لو مارست العبادة، ولكن لا يبالي على ما أصبح من الدنيا، على عسر أم على يسر. نعم، طبيعة العبادة قد تختلف من شيء إلى شيء آخر، ربما نستطيع أن نتعبد لله سبحانه وتعالى حتى في أمور دنيانا. من المعروف أن المسيح عيسى عليه السلام يوما من الأيام قال لرجل: ماذا تصنع؟ يعني ما هو عملك؟ ماذا تفعل؟ قال له الرجل: إني أتعبد. عملي هو العبادة، أتعبد لله سبحانه وتعالى. قال: فمن يعود عليك؟ من الذي ينفق عليك؟ من الذي يعود عليك بالمال؟ قال: أخي. فقال له عليه السلام: أخوك أعبد منك، أخوك أعبد منك، لأنه هو الذي يعمل وهو الذي يعطي. فليست العبادة بشيئها الجامد، العبادة بصورتها العامة، تارة تكون من حيث العمل والكد على العيال فهي عبادة في سبيل الله، وأخرى تكون العبادة بمعنى هذه الطقوس المعروفة والتي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، فأن يأتي بها الإنسان بينه وبين ربه فيقوم ليتعبد لله سبحانه وتعالى بشتى أنواع العبادات. تارة يصلي لله سبحانه وتعالى، والصلاة كما هو المعروف هي عمود الدين، تارة يصوم، تارة يحج بيت الله الحرام، وتارة يفعل الأوراد والمستحبات والزيارات وغيرها من هذه العبادات الكثيرة. هذا كله أيضا في جانب مهم من أجواء العبادة، والجانب الآخر أيضا هو نفس العمل الذي تؤديه، نفس الكد على العيال، ربما يعمل من أجل أن يأخذ رزقه، ولكن هذا العمل لو أخلص فيه لله سبحانه وتعالى استحق من الله ما يستحقه العابد في سبيل الله. إذن رسول الله يعلمنا كيف تكون العبادة فينا، كيف تكون العبادة بالنسبة لنا. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه، ليست شيئا ثقيلا عليه يريد فقط أن يتخلص منها، بل لا بد أن يحبها بقلبه، يباشرها بجسده بنفسه، يقوم ليصلي لله سبحانه وتعالى وليتعبد بجميع العبادات الأخرى، وتفرغ لها بمعنى أنه أعطى من وقته إليها، لأنها شيء يوصل إلى الله، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا، على عسر أم على يسر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. مع تشعب التطورات وتسارع الأحداث في لبنان وفلسطين والمنطقة، يصبح من الضروري التوقف عند أبرز الأسئلة التي تحدد اتجاه هذا المشهد وتعقيداته. ومن هنا ننتقل إلى محاورنا لفهم ما يجري وتوقع ما قد تحمله الأيام المقبلة. هل ينجح الضغط الأمريكي في تضييق الخناق على المقاومة؟ إلى أين يتجه تصعيد الاحتلال وسط تهديدات وتوترات إقليمية؟ وهل تفرض المواقف الدولية وقفا للنار وتغير مسار الأحداث؟ مع بعد طرحنا لهذه التساؤلات الثلاثة التي تشكل مفاهيم أو مفاتيح فهم المرحلة وتعقيداتها، نعود الآن إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم لنستعرض معكم الصورة الكاملة للتطورات ونضع كل حديث في سياقه لنقترب أكثر من حقيقة ما يجري على الأرض. إذن عنوان لقائنا لهذا البرنامج: لبنان وغزة، خطوط النار وتقاطعات القرار. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. بينما يراوح الحراك الأمريكي مكانه حيال تطور المشهد الإقليمي، يواصل العدو اعتداءاته في الجنوب اللبناني بالتزامن مع حديث متصاعد عن بعثة أمريكية في بيروت يقال إنها تعمل على تشديد الحصار على مسار المقاومة على مختلف المستويات. أما وقف إطلاق النار في غزة فلا يزال أسير لنار الاحتلال طبعا وانتهاكاته المستمرة. في الداخل اللبناني تدور نقاشات سياسية وأمنية حول كيفية احتواء مناخ التصعيد الذي تخلقه تهديدات الاحتلال وصولا إلى تلويحه باستخدام الساحة السورية في فاتورة الحرب. تزامن ذلك مع وجود بعثة من وزارة الخزانة الأمريكية في بيروت يرجح أنها تهدف إلى إعادة هندسة النظام المالي بما يجعله أكثر استجابة لرغبات واشنطن وسط ضغوط لدفع لبنان نحو طاولة المفاوضات المباشرة مع العدو. فلسطينيا تتوجه الأنظار اليوم إلى نيويورك حيث يجري التحضير للتصويت على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بغزة في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى تفاهم أمريكي روسي. المشروع الروسي قدم مقاربة مختلفة خلت من الإشارة إلى ما يسمى بمجلس السلام الذي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ترأسه بصلاحيات واسعة، كما لم يتضمن أي حديث عن مهمة نزع سلاح المقاومة التي وردت صراحة في المشروع الأمريكي. في المقابل يعبر الأوروبيون عن تمسكهم بأن تشكل أي قوة دولية بقرار أممي واضح وأن تكون مهمتها الأساس ضمان وقف إطلاق النار. أما في كيان الاحتلال مستمعين الأكارم فقد جدد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تأكيده أن الحرب لن تتوقف قبل القضاء على حماس معلنا رفضه القاطع لأي دولة فلسطينية. وفي نيويورك تتزايد التوقعات بأن تلجأ واشنطن إلى التصويت ضد مشروع القرار تمهيدا لطرح تعديلات جديدة وبهدف التموضع خلف رفض كامل لأي نقاش حول الدولة الفلسطينية مهما كان رمزيا حفاظا على رواية نتانياهو عن النصر الكامل. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
العدو الإسرائيلي يجدد رفض قيام الدولة الفلسطينية، لا يمثل ذلك جدلا داخليا وينظر إليه كمنطقة استقطاب في العمق اليمني الصهيوني الأكثر تطرفا. تقول سردية خبرية إن المتطرفين بنغفير وسموتريتش يضغطان على نتنياهو لتأكيد رفض كل ما قد يبدو قريبا من الإقرار بضرورة قيام الدولة الفلسطينية لتجنب العزلة. أخذت تصريحات نتنياهو ووزير حرب كاتس كاستجابة لتلك الضغوط. تتجاهل السردية الإجماع الصهيوني على منع تحقيق المشروع المطروح منذ أكثر من 3 عقود تحت عنوان زائف: دولة فلسطينية بحدود 67 مقابل السلام والتطبيع. يرفض العدو الإسرائيلي أي مسار يفضي إلى الدولة المفترضة، وتلك مقاربة جديدة تحل مكان أوسلو. الخلافات في الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي هامشية، يرتبط التباين بالطريقة التي يقدم بها الرفض بالكيفية التي يمكن أن تكون مجدية في دفع عزلة ما بعد الإبادة في غزة. مع الكيان تقف الولايات المتحدة الأمريكية في جهاض مشروع الدولة الفلسطينية، لا فرق إن كان في البيت الأبيض جمهوريون أو ديمقراطيون. التلاعب والمماطلة سلوك تكرر مع 5 رؤساء أمريكيين. اختلقت الولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية حديث عن مسار يؤدي إلى حل الدولتين. لا يمكن أن يكون وعدا قطعيا. مؤخرا تضمن مقترح ترامب في غزة مصطلحا فضفاضا للتعبير عن مستقبل الدولة الفلسطينية. يقول البند المتعلق بذلك إن على سلطة رام الله اتخاذ إصلاحات للمساعدة في الاعتراف بدولة فلسطينية في المستقبل المجهول. يطرح التطبيع على طريقة ما يسمى باتفاق إبراهام دون وجود المقابل. البديل صفقات جانبية. البوابة التقليدية للعلاقات العربية الأمريكية تبدأ من التعاون ما العدو الإسرائيلي. وفي السنوات العشر الماضية قفزت الاستجابة العربية إلى مراحل أبعد من التطبيع. الشراكة في تصفية القضية الفلسطينية عبر تجاوزها كقضية إسلامية وعربية ووطنية وإنسانية. يطرح ملف سحب السلاح عن المقاومة الفلسطينية كمسار اعتيادي على دول تصنف كوسيطة.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، ونشكر الزميل حسين سباعي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه وفي هذا اللقاء وتحت عنوان لبنان وغزة خطوط النار وتقاطعات القرار. ينضم إلينا مدير مركز دراسات الانترو استراتيجية سيادة العميد نضال زهوي. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
التحية لك والمستمعين الكرام، عليكم السلام ورحمة الله. الله
بارك الله بكم لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء وحضوركم معنا في هذا البرنامج. إلى أي مدى نجح العدو في فرض معادلات جديدة على الجبهة اللبنانية سيادة العميد؟ كيف يرد لبنان سياسيا وعسكريا على هذا المسعى؟
يعني الحقيقة بأن نجاح الكيان الصهيوني في فرض معادلات جديدة هي نتيجة مسألتين. المسألة الأولى هي التغير الجيوسياسي الذي حصل في سوريا، وهذا ما أعطى فرصة للكيان الصهيوني بأن لا يلتزم بالتفاهمات التي حصلت على تطبيق القرار 1701 والذي طبقه سابقا في 2006. لذلك يعني هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الضغط الأمريكي والتفاهمات الأمريكية الصهيونية التي أتاحت للعدو الصهيوني في تلك الحقبة باتفاق تحت الطاولة بأن يعطي حرية العمل فوق الأراضي اللبنانية، وهذه كذلك نتيجة للتغير الجيوسياسي. بالإضافة إلى مسألة مهمة هو يعني معرفة الأمريكي وقدرة ويعني تشريك علاقات الأمريكي في لبنان ببعض الأحزاب اليمينية التي كانت أصلا مختلفة مع كيان الصهيوني قبل 82، وهذه المسائل أدت إلى يعني شكل الصراع وليس في فرض معادلات، لأن المعادلات الحرب لم تنتهي بعد. صح. ولم يرمم الردع بطريقة صحيحة اليوم. ولم يعني هذه المعادلات الجديدة هي ليست نتيجة أن الإسرائيلي قد حقق نصرا في الحرب الأخيرة، إنما هي نتيجة مسائل متعلقة بالأمريكي والسوريا وفي سوريا فقط.
نعم سيادة العميد، هل بشكل
نجح الإسرائيلي اليوم هناك يعني بداية لمرحلة جديدة، مرحلة ترميم الردع مع الكيان الصهيوني؟ أعتقد بأن الخطابات الأخيرة للأمين العام لحزب الله واضحة بأنه أصبح قادرا على ترميم هذا الردع وربما أكثر من ذلك، ويمكن أن تجعل المقاومة هذه المعادلات يعني مفاعيلها عكسية تماما على الكيان الصهيوني. لذلك لم أقل أنها المعادلات هي أصبحت يعني مؤكدة، إنما هذا التغير الذي حصل هو سبب بانتكاسة سياسية للمقاومة في لبنان، واليوم من الممكن إعادة يعني ترميمها بطريقة صحيحة. تفضل
سيادة العميد، يعني هل يشكل التصعيد في جنوب لبنان ورقة ضغط على مسار الحرب في غزة، أم أن الجبهتين تتحركان وفق حسابات منفصلة رغم الترابط الميداني؟
لا، غير صحيح أن المشروع الأمريكي في المنطقة هو مشروع واحد، لا يرى يعني الأمريكي لا يرى الأمور بمجهر غزة وحدها ولبنان وحده وسوريا وحدها وإيران وحدها. نعم، هو يشاهد، ينظر إلى المنطقة، منطقة جنوب غرب آسيا برمتها، على أنها وحدة كاملة متكاملة. الترابط الحقيقي اليوم هو من الناحية الاستراتيجية، أما من الناحية التكتيكية نعم هناك يعني تفاوت بموضوع بطريقة الأداء الإسرائيلي، لأن الأداء الإسرائيلي اليوم هو يسعى إلى تفكيك جبهات أو وحدة الساحات، وهو حقيقة نجح في ذلك، ويتحرك اليوم على الساحة اللبنانية من الناحية التكتيكية بخلاف على التكتيك الذي يحصل في قطاع غزة، ولكن كمشروع استراتيجي هو واحد.
نعم.
يعني بهذه الحالة
هذا التحرك الاستراتيجي يعني والدور الأمريكي في لبنان، هل يتحول إلى عنصر ضغط مباشر على المقاومة لفرض يعني تسويات تتصل بما يجري في غزة؟
النجاح الأمريكي اليوم في تحقيق أهدافه هو متعلق بمسألتين. المسألة الأولى هو قدرة المقاومة على الصمود، والمسألة الثانية هي قدرة البيئة على الصمود. بهذه الحالة حتى الآن لا يمكن التخيل بأن كل هذه الضغوط وخطوط الجهد التي يمتلكها الأمريكي لفرض هيمنته على لبنان بالكامل هي قادرة بسبب هذين العنصرين بأن يفرض معادلاته في لبنان، وخصوصا بأنه هو يعني يسعى من خلال 4 خطوط جهد يعمل فيها في لبنان اليوم. الخط الجهد الأول هو الدبلوماسي والضغط المباشر بصلافة، هو يعني لديه استراتيجية عادة يعتمدها باعتماد خطوط جهد تلخص بالدايم، يعني الأولى الدبلوماتيك، الثانية الانتليجنت وهي العمليات الذكية، ومنها جزئية هي الإعلام والضغط النفسي، والميليتري الحالة الثالثة، الخط الجهد الثالث والتي يقوم بها الكيان الصهيوني اليوم، والإيكونومي هي خط الجهد الأخير، وثلاث خطوط جهد اليوم يقودها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمراقبة نحن نراقب يعني كلما زاد الضغط السياسي والدبلوماسي يكون الضغط العسكري يتناهى مع هذا الضغط. لذلك أعتقد بأن كل هذه الضغوط يعني تديرها الولايات المتحدة الأمريكية وليس الكيان الصهيوني بحد ذاته، إنما هي سياسة عامة للولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
وفشلها هو منوط بالمسائل التي لا يمكن اليوم تحديد أن طبعا هناك الكثير من السقوف في المفاوضات التي وضعها الأمريكي، ومنها أن تخرج يعني يسلم لبنان كل شؤونه للكيان الصهيوني، وهذا كان أكبر سقف يعني عرض على لبنان بعملية اتصال رئيس الجمهورية، ولكن حتى الآن بصمود المقاومة سياسيا على الأقل منع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء من الدخول بالمفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني. أعتقد حتى الآن الموافقة على الدخول في المفاوضات هي بطريقة غير مباشرة كما حصل سابقا في تجربة الحدود البحرية. وبهذه الحالة أعتقد أن الأمريكي حتى بإهماله للطروحات اللبنانية هو والإسرائيلي، هو يريد أن يحصل على الأكثر من ذلك بكثير، هو يريد السيطرة والهيمنة كاملة على الأراضي اللبنانية وتفكيك المقاومة بأكملها من بابها إلى محرابها. لكن الفشل يعني هو متوقع لهذه السياسة بما أن هناك يعني صمود شعبي كبير وصمود
هذه النقطة وفشل حقيقة هذه السياسة بالصمود الشعبي وكذلك القاعدة وقدرة البيئة. طبعا كيف توظف المقاومة الفلسطينية صمودها على الأرض في مواجهة الضغوط الدولية فلسطينيا، وما تأثير ذلك على خطوط الأوضاع في لبنان سيادة العميد؟
هي مختلفة هنا بالتكتيك. يعني المسألة في غزة اليوم هناك العديد من الطروحات التي تطرح بطريقة تفصيلية تختلف عن المواضيع، منها تقسيم غزة إلى قطاعات ثلاث، منطقة صفراء وخضراء، وفي الحال يكون يعني سياسة القمع وسياسة التهجير بلازالت قائمة في قطاع غزة. يعني يريد أن تكون هناك المنطقة الخضراء هي منطقة فقط يسكنها شداد الأفاق في قطاع غزة، منها عصابات التي كانت تتعارض مع المقاومة في فترة الحرب، والمنطقة الصفراء هي يعني منطقة الوسطى ما بينهما، وتترك المنطقة الحمراء لأهل غزة ليكون لهم يعني عدم القدرة على الحياة، لا في الماء ولا في الأكل ولا في الطبابة. وبهذه الحالة لازالت سياسة التهجير هي القائمة الحقيقة، يعني من مفاعيل هذه الخطة اليوم التي طرحت في أكثر من منطقة في أكثر من دولة في العالم، بأن هذه الخطة واضحة بأن ترمي إلى تهجير الفلسطينيين. أعتقد كذلك بأن السياسة هذه السياسة مع صمود الشعب الأسطوري في قطاع غزة، الشعب الأسطوري في قطاع غزة الذي حصل في خلال الحرب والقصف والدمار والفتك في العائلات والنساء والأطفال وكل هذا، وصمد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فكيف به من خلال بعض العمليات الذكية أن يتهجر ولا يكون صامدا في أرضه وبلاده، وخصوصا أنه ضاق التهجير على مر سنوات منذ سنة 48 إلى اليوم، وهو يفهم قضيته ويؤمن بقضيته أكثر من أي شعب على هذه المعمورة.
سيادة العميد، هناك من يرى بأن واشنطن الآن لا تمتلك القدرة على ضبط إيقاع الجبهتين معا، ويرى بأن التطورات الميدانية باتت تتجاوز حدود الإدارة الأمريكية.
إذا سمحت أعيد السؤال مرة أخرى لأنني لم أسمع، هناك تشويش كان على الحال.
أتسأل يعني هل تملك واشنطن القدرة على ضبط إيقاع الجبهتين معا، أم أن التطورات الميدانية باتت تتجاوز حدود الإدارة الأمريكية؟
التطورات الميدانية سيد الكريم، هناك يعني فصل ما بين الجبهة اللبنانية والجبهة الفلسطينية لأسباب، يعني السبب الجوهري الحقيقي في بالاختلاف هو موضوع المعارضة الدولية للكثير من القضايا التي تطرح في غزة، وخصوصا بأن معارضة الدول بالدخول إلى قطاع غزة كقوى لفرض السلام يعني أرادت أن تكون من خلال تؤمن مشروعية للعمل هذا العسكري بقرار مجلس الأمن. وأعتقد أن الصراع اليوم هو دائر في مجلس في أروقة المجلس الأمن التي لا ترغب كانت الإدارة الأمريكية في اللعب بهذا المضمار، لأن مجرد القرار في مجلس الأمن هو اعتراف استقلالية غزة والضغط الدولي من خلال اعتراف بفلسطين كدولة مستقلة. أعتقد بأن هذه المسألة تتغير فاعلها عما يحصل في لبنان، لأن في لبنان هناك قرار من مجلس الأمن ولكن يخالفه العدو الصهيوني والأمريكي من خلال تفاهمات يمكن أن يعني يلغي مفاعيل قرار مجلس الأمن بالاتفاق المباشر مع الكيان الصهيوني. هذتين السياستين طبعا لديه القدرة على يعني ضبط الإيقاع بين الطرفين، ولكن ضبط الإيقاع على كل جبهات محور المقاومة هو هنا الصعوبة، ليس فقط ليس لبنان وفلسطين، ولكن لأنه قادر على احتواء هاتين الجبهتين، ولكنه اليوم هو غير قادر على احتواء هاتين الجبهتين واليمن مثلا. لا يمكنه الدخول في حرب مع إيران إذا لم ينتهوا هاتين الجبهتين أصلا العمل العسكري وحتى العمل السياسي، لأن هذه مفاعيل ضرب الغرب المحور هو المشكلة وليست فقط هاتين الجبهتين. هاتين الجبهتين تعتبران بالمنطقة الاستراتيجية جبهة واحدة. أما المناطق التي يعني ليس لها تماس مع العدو الصهيوني بالمباشر هي التي تؤدي إلى ضعضعة مجهود أو يعني تفكك المجهود الدبلوماسي والحربي بين الجبهات، وخصوصا الدول كالعراق وإيران واليمن، وهذه التي تعطي دفعة قوية لقدرات جبهات محور المقاومة بشكل عام.
سيادة العميد، سؤالي الأخير حول الانقسامات داخل كيان الاحتلال، كيف تؤثر على قرارات الحرب؟
سيدي الكريم، أنا لا أعول على الانقسامات الداخلية في الكيان الصهيوني، لأن يعني هناك مسألة مهمة من خلال المراقبة استطلاعات الرأي التي تحصل. جميعهم مجرمون، جميعهم يريدون دماء العرب والمسلمين، إن كان في قطاع غزة أو في إيران أو في اليمن أو في العراق أو في لبنان. كل هذه الجبهات ما يريده المستوطن الصهيوني اليوم هو فعلا يعني وهو ونسب عالية جدا، يعني 62% من الشعب من قطاع المستوطنين في فلسطين المحتلة هم يريدون هذه الحروب، ويكثفون من يعني ما يريده اليوم نتنياهو حتى من خلال تقريب بعض توقيت الانتخابات لاستغلال هذا الرأي العام الموجود، لأنه اعتبر نفسه أنه حقق إنجازات، وبهذه الحالة يمكن الاستفادة من هذه الإنجازات. أعتقد بأن التعويل اليوم على موضوع الانقسامات الداخلية في الكيان الصهيوني أصبح ورائنا بعد صدور نتائج هذه الاستطلاعات الرأي، وخصوصا بعد يعني تخفيف الأعباء عن المستوطن الصهيوني في فلسطين المحتلة من خلال وقف الجبهتين اللبنانية والفلسطينية المحتلة. تفضل.
تحية طيبة لمدير مركز دراسات الانترو استراتيجية سيادة العميد نضال زهوي، كنت معنا من بيروت. شكرا جزيلا لكم سيدي.
بخدمتكم، ويعني أشكركم على الاستضافة.
تحية.
وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
تحية طيبة لكم أحبتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع لقاءنا مع باقة من تقارير ورسائل المراسلين. حيال آخر، التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق قرار وقف إطلاق النار. وفانا الزميل سعيد بوريني بالرسالة الصوتية التالية نستمع إليها.
واضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الاعتداءات على مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة في المناطق التي باتت تعرف بما وراء الخط الأصفر. جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم قام بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين في حي الشجاعية، وطائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت عليهم النار، كان هناك شهيد وثلاثة جرحى نقلوا إلى المشفى المعمداني بالبلدة القديمة بمدينة غزة. هذا جاء بعد أقل من 24 ساعة على استشهاد مواطن في حي التفاح المجاور أيضا برصاص مسيرة إسرائيلية، عندما كان يحاول الوصول إلى منزله قرب ما بات يعرف بالخط الأصفر. كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستشهد مواطن فلسطيني حسب الدفاع المدني الفلسطيني الذي يحاول أن ينقل هذا الشهيد إلى مشفى الشفاء. كل هذا جاء بعد ليلة طويلة من القصف الإسرائيلي المستمر على شرق مدينة غزة على حي الزيتون الذي تعرض لقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وألقيت عدة قنابل من طائرات الهليكوبتر أصابت إحداها عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين نقلوا أيضا إلى المشفى المعمداني. في شرق خان يونس كذلك تواصلت الغارات الجوية العنيفة جنوب شرق المدينة، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق خلف الخط الأصفر، لا يعرف ما هو الهدف إن كان استهداف للأنفاق أو تدمير مزيد من المنازل الفلسطينية في تلك المناطق، وهو الأمر الذي تكرر أيضا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة حيث عمليات نسف متواصلة لمنازل المواطنين الفلسطينيين. نستطيع أن نقول أن معظم المناطق الفلسطينية تعرضت للقصف هذه الليلة، خاصة في ما بات يعرف بالخط الأصفر، في وقت يستمر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحكم بمعابر القطاع وإغلاق معبر رفح دون تقديم أي مبرر.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا، والشكر للزميل سعيد بوريني على هذه الرسالة الصوتية استمعنا إليها من غزة. بعد تعطيل جيش الاحتلال جميع مستشفيات شمال غزة، تتحرك الخدمات الطبية لسد الفراغ الصحي الكارثي. تفتح بالتعاون مع مؤسسة إيران همدل أول نقطة طبية مخصصة لخدمة المدنيين في المناطق المهمشة بهدف تخفيف المعاناة المتفاقمة في الشمال. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
نحن هنا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. خلال عامين من الحرب تعمد جيش الاحتلال تدمير القطاع الطبي بشكل كلي. 4 مستشفيات حكومية تعرضت للتخريب وخرجت عن الخدمة، مستشفى كمال عدوان ومستشفى اليمن السعيد ومستشفى العودة في حيث للزعتر ومستشفى بيت حانون. هذه المستشفيات أصبحت خارج الخدمة منذ وقف إطلاق النار. عاد الأهالي، عشرات الآلاف من المواطنين عادوا إلى شمال القطاع، يعيشون ظروفا قاسية تزيد الأوضاع الصحية وعدم توفر الخدمة تزيدها صعوبة. يعطيك العافية.
وإيش المعاناة اللي بيعانيها سكان؟
إحنا بدون وجود مستشفيات كارثة. يعني الليلة حصل عجوز مسن تمام أغمى، بعد ساعة ونص تمكننا من أحد الموجودين في المنطقة، أخذنا مكتبته الشخصية واتجهنا على المستشفى. إحنا المستشفى الشفاء تبعد عنا زي 6 كيلو.
اليوم تفتتح في مخيم جباليا هذه النقطة الطبية، نقطة طبية صغيرة تتكون من خيمة واحدة وغرفة علاجات، ستقدم الخدمة لعشرات الآلاف من النازحين العائدين إلى شمال القطاع. معنا أبو حمزة فارس عفانة مدير الخدمات الطبية في شمال القطاع. أهمية وجود هذه النقطة الطبية في منطقة جباليا وشمال غزة؟
طبعا هذه أهمية، لها أهمية كبيرة جدا على تقديم الخدمة للجرحى خاصة وكبار السن بعد منع الاحتلال الإسرائيلي من عودتنا إلى مستشفى الأندونيسي ومستشفى العودة. يعني لذلك يعني الخدمات الطبية أصرت على تقديم هذه الخدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني في شمال قطاع غزة لتعزيز من صمودهم. ويعني كما نشكر القائمين على إنشاء هذه النقطة وخاصة يعني الشعب الإيراني ومن خلال مؤسسة إيران همدل.
هذه أول نقطة تفتتح في شمال غزة وتقدم الرعاية الطبية ونقطة الإسعاف والطوارئ، وهي قريبة من الخط الأصفر. كان هنا تلبية نداء الاستجابة والحاجة الكبيرة للأهالي لنقدم الخدمة والرعاية الطبية.
الهدف في هذه المرحلة هو تعزيز صمود الأهالي العائدين إلى شمال القطاع. دمر جيش الاحتلال على نحو كلي مخيم جباليا ومدينة بيت لاهيا وحرم الأهالي من الخدمة. لا بنية تحتية هنا، لا مستشفيات ولا مخابز، ولكن هذه الجهود تعيد الثقة وتعيد الأمل وتثبت الأهالي في مناطق شمال قطاع غزة التي يريدها جيش الاحتلال ضمن مخططه أن تخرج عن الخدمة وأن تخرج عن الأمل والحياة.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وشكرا لزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. نتابع معكم في برنامجنا فلسطين اليوم. فالقدس المحتلة حيث اقتحم مئات المستوطنين اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وهذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. وفي ظل تصاعد الأطماع الصهيونية بالقدس، مستمعينا مستمعاتنا، يطرح الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديد يسعى إلى منح الاحتلال شرعية لفرض سيادته على المسجد الأقصى المبارك، خطوة تعد أخطر تدخل تشريعي في الوضع التاريخي للمقدسات وتثير قلقا واسعا لدى الهيئات الحقوقية والدولية. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
لا يكاد اللوبي الصهيوني الأمريكي في الكونغرس الأمريكي يفوت فرصة حتى يثبت خدمته لكيان الاحتلال. وجديده مشروع قانون يسعى لتحصيل اعتراف أمريكي رسمي بسيادة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك. المشروع الذي تقدم به كل من النائبين الجمهوريين كلوديا تيني وكلاي هيجينز، وبحسب موقع ميدل إيست مونيتور فأنه يشرع دخول الصهاينة بشكل دائم من إحدى بوابات الحرم ضمن ساعات يومية محددة.
أعتقد بأن هذا المشروع الذي تقدم فيه عضوين من الكونغرس الأمريكي التابعين للحزب الجمهوري الذين يطالبون بفرض السيادة من قبل دولة الاحتلال على المسجد الأقصى يأتي ضمن التصور الذي كما قدم سابقا من ترامب في قضية صفقة القرن حينما أعطى القدس كعاصمة لدولة الاحتلال اعتراف من جانب، لكن تشريع ذلك في المجلس الكونغرس الأمريكي هذا يدلل أن هناك في خطة من أجل سحب البساط تحت أقدام أول شيء الحكومة الأردنية التي هي تعتبر صاحبة الوصاية على المقدسات باتفاق وادي عربة، وبنفس الوقت أيضا اتفاقيات أوسلو التي تمت سنة 1993 مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
المقترح الأمريكي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة موحدة للاحتلال، فما هي عواقب هذا التشريع الأمريكي الذي يطل برأسه بعد انتهاء حرب اشتعلت في أكتوبر من أجل المسجد الأقصى؟
بالتأكيد سيكون يعني رد فعل غير عادي من قبل يعني شعبنا الفلسطيني الذي تصدى للشارون بسنة 2000 حينما دخل المسجد الأقصى، فما بال أن يكون هناك في ضم وإلغاء الاستاتيكو القائم الآن وهو السيادة الفلسطينية على المسجد الأقصى وأيضا الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى وبقية المقدسات. نحن نمر بظروف استثنائية، يجب أن نكون مستعدين، هذا أهم مقدس بالنسبة لنا كفلسطينيين وثاني مقدس للعالم الإسلامي كله، وبالتالي ستكون هناك في توتر وإمكانية انفجار في الضفة الفلسطينية.
إذن مشروع قانون أمريكي يؤسس لمخاطر دينية فضلا عن تشكيله إن مر بالتصويت نسفا لسردية الرئيس الأمريكي بحل الدولتين. يأتي هذا في ظل تزايد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي، إضافة إلى التضييق على الفلسطينيين في كل أرجاء المدينة المقدسة ومصادرة منازلهم.
تحية طيبة لكم أيها المستمعين الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم، ونشكر جزيل الشكر الزميل غسان عبد الله على هذا التقرير. من القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات العدو الصهيونية اليوم الاثنين حملة مداهمات واقتحام طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، تخللها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، كما يواصل المستوطنون اعتداءاتهم الممنهجة بحماية قوات العدو الصهيوني. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت أسيرا محررا عقب مداهمة منزله في بلدة عنبتة شرق طول كرم شمال الضفة، وذلك بعد نحو شهر من الإفراج عنه. وفي مخيم بلاطة شرق نابلس اعتقلت قوات العدو الصهيوني شابين بعد اقتحام المخيم وتفتيش منازل عدة. كما اعتقلت قوات العدو شابا خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل، إضافة إلى اعتقال شاب آخر خلال مداهمة منطقة العروج في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وفي سياق اعتداءات المستوطنين، سرق مستوطنون صهاينة معدات زراعية من قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. يشار إلى أن هذا هو الاعتداء الثاني للمستوطنين بحق قرية وأهالي المغير قضاء رام الله، حيث اقتحم مغتصبون يهود صباح اليوم منطقة الخلايل على أطراف قرية المغير وداهموا أراضي زراعية بحماية قوات الاحتلال. وتشهد الضفة الغربية مسمعين الأكارم تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بعد توجيه وزير الأمن القومي إتمار بن غفير الشرطة لحمايتهم وتسهيل أعمالهم. وفق تقرير حديث للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، وسجل أكتوبر تصاعدا غير مسبوق في اعتداءات العدو ومستوطني، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 2350 اعتداء في مختلف محافظات الضفة الغربية، وارتكب جيش العدو منها 1584 اعتداء بشكل مباشر. في الختام مستمعين الكرام، هكذا تبقى أحداث لبنان وغزة مفتوحة على احتمالات كثيرة في ظل مشهد إقليمي تتقاطع فيه الحسابات العسكرية والسياسية والدبلوماسية، ما بين ضغوط الخارج وصمود الداخل، معادلات تكتب بالنار والمواقف. ستبقى الحقيقة في التفاصيل التي نحاول يوميا أن نقترب منها قدر الإمكان. شكرا لطيب المتابعة، وحتى الملتقى في أمان الله.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة، مع طرح ما يهمها ويشغلها والسعي لوضع حلول لها تتناسب مع مقتضيات العصر وفق الرؤى المعتدلة والصحيحة، فيما يسلط البرنامج الضوء على قضايا المرأة بالتعرف على رأي الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة يأتيكم مباشرة على الهواء أيام الاثنين في الساعة 10:10 صباحاً، ويعاد لكم بثه نفس يوم الاثنين مساءً في الساعة 7:15، وأيضاً يعاد لكم في الساعة 12:10 فجراً من يوم الثلاثاء، وذلك حسب توقيت طهران العاصمة. عالم المرأة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
ت تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج القرآني وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. ما زلنا أعزائي المستمعين مع تفسير آيات سورة هود المباركة، وسنبدأ هذه الحلقة بتلاوة عطرة للآيتين 74 و75 من هذه السورة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب.
ذكرنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة نزول الملائكة بشكل بشر وحضورهم إلى بيت النبي إبراهيم عليه السلام، وأنه قدم لهم الطعام والشراب فلم يأكلوا، فاضطرب فبشروه بغلام عليم فذهب عنه الخوف فأخذ يجادلهم في قوم لوط. وذكرنا كذلك أن النبي لوط عليه السلام كان تابعا لنبوة إبراهيم عليه السلام، لذا فإن الملائكة المأمورين بإنزال العذاب على قوم لوط كلموا إبراهيم عليه السلام بشأن قوم لوط أولا، فأخذ إبراهيم يجادلهم. وتشير الآية 32 من سورة العنكبوت أنه سألهم كيف ستنزلون العذاب على تلك القرية وفيها لوط نبي الله عليه السلام، فأجابته الملائكة: نحن نعلم بمن فيها، وإننا سوف ننجي لوطا وأتباعه. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأفاضل: أولا، يجب ألا ينسينا نزول النعم علينا ما سيحل بالآخرين، فمع أن إبراهيم عليه السلام أخبر بأنه سيرزق بصبيا ولكنه لم يغفل عن المصير الذي سيؤول إليه قوم لوط. ثانيا، في الحالات التي لا يكون فيها العذاب الإلهي يكون الدعاء والتوسل والشفاعة لأولياء الله مفيدا في دفع العذاب، ولهذا جادل إبراهيم الملائكة في مصير قوم لوط.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
والآن أيها الأعزاء، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة الآية 76 من سورة هود.
يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
ما كان طلب إبراهيم رفع العذاب أو تأخيره عن أمة لوط إلا لرأفته بهم وعطفه عليهم، وليس إنكارا لكفرهم وارتكابهم للذنوب، ولكن عذاب الله كان حتميا، ولهذا لم تنفع شفاعة إبراهيم ونصحوه أن يعرض عن طلب هذا. من هذه الآية نستنتج: أولا، الأنبياء قادة رحماء بقومهم ومع طغيان وعصيان القوم، إلا أنهم لا يكفون عن السعي لصرف العذاب عنهم. ثانيا، في بعض الأحيان يكون العذاب حتميا وقطعيا، وحتى شفاعة الأنبياء لا تنفع في دفعه.
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تعالوا أيها الأعزاء لننور قلوبنا وقلوبكم وننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 77 من سورة هود.
ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب.
عندما جاءت ملائكة العذاب بشكل رجال جميلي المظهر حلوا ضيوفا عليه، قلق نبي الله لوط واضطرب، لأنه علم أن قومه إن رأوا هؤلاء الشباب فسيطلبونهم، وقد كان لوط عليه السلام عالما بنوايا قومه الفاسدين، وهذا ما كان يعذبه ويقض مضجعه، فقام وأغلق الأبواب والشبابيك ومر بيوم عصيب شديد الصعوبة. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولاً المرحلة الأولى من النهي عن المنكر ومحاربته هو التنفر منه من أعماق القلب، حتى أن الإنسان لا يحزن ويتألم عند إقدام الآخرين على ارتكابه. ثانيا على المضيف المحافظة على ضيفه كي لا يصيبه مكروه.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
والآن أيها الأكارم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية 78 من سورة هود.
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
ذكرنا أيها الأفاضل أن لوط عليه السلام كان قلقا تجاه نية قومه السيئة، وفعلا جاءه قومه يطلبون ضيوفه تدفعهم إلى ذلك الرغبة والنية في تلبية انحرافاتهم الجنسية، فعرض عليهم لوط بناته: إن زواجكم منهن يرضي غرائزكم وهو أطهر لكم روحا وجسدا، فلماذا تسعون وراء ارتكاب الذنوب؟ إنكم بهذا تبتعدون عن العقل والرشد وتطلبون حتى ضيوفي الغرباء. من هذه الآية نستنتج: أولا، أحيانا تهوي المجتمعات في مهاوي الرذيلة حتى إنهم يستبقون إلى ارتكاب المعاصي والفواحش. ثانيا، لمكافحة المنكرات علينا أولا ترويج سبل المعروف والأعمال الحسنة في المجتمع. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله،
الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا بلال الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا